بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الركن الرابع للاستصحاب له ثلاث صيغ. الصيغة الثانية هي أن يكون المستصحب له أثر قابل للتنجيز والتعذير، ولا يكفي في الاستصحاب ترتب الأثر على نفس التعبد الاستصحابي دون أن يكون المستصحب ذا أثر. وهذه هي نقطة الافتراق والاختلاف بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية، لأنه بناء على الصيغة الأولى يجري الاستصحاب فيما لو كان هناك أثر مترتب على نفس التعبد الاستصحابي، ولو لم يكن هناك أثر للمستصحب. بينما في الصياغة الثانية يشترط وجود الأثر المترتب على نفس المستصحب، ولا يكفي ترتب الأثر على التعبد الاستصحابي، وبينا المراد من ذلك في الدرس السابق. وأصحاب هذه الصياغة الثانية قالوا دليلنا عليها هو الاستظهار من دليل الاستصحاب، وذلك لأن دليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، والنهي هنا ليس نهيا عن النقض الحقيقي لليقين السابق. لماذا؟ لأن النقض الحقيقي حاصل قطعا بمجرد أن حصل لك شك فقد انتقض يقينك وزال يقينك. طبعا إذا قطعنا النظر عن مسألة الحدوث والبقاء وأن اليقين بالحدوث والشك في البقاء، لو قطعنا المقاطع الزمانية بهذه الطريقة فقد يقول الإنسان الشاك في البقاء الآن، يقول أنا الآن على يقين بالحدوث، وإنما جاي أشك بمن؟ بالبقاء، فيقيني لا يزال موجودا، يا يقين بالحدوث، فلم يحصل النقض لليقين. هذا إذا قطعنا الزمان. أما إذا لاحظنا إلى الأمر برمته، أنت كنت على يقين بالطهارة الآن أنت تشك في الطهارة، أسألك زال يقينك أو باقي؟ تقول لا زال يقيني، تحول من يقين إلى شك. إذن في موارد الاستصحاب لو لم نقطع الزمان إلى حدوث وبقاء ونظرنا إليه ككل، فيقيننا السابق نقض بشكنا اللاحق، نقض جزما مو بأيدينا، هو اليقين راح وأجى مكانه شنو؟ شك. فالرواية لا تنهى عن النقض الحقيقي لأنه تحصيل للحاصل، لأن النقض الحقيقي حاصل جزما. إذن لا بد أن نفسر الرواية بالنهي عن النقض مو الحقيقي، وإنما النقض الاعتباري، النقض التعبدي وغير ذلك. شنو المراد من النقض التعبدي وغير الحقيقي؟ وذلك بأن يراد من النهي عن نقض اليقين بالشك النهي عن رفع اليد عن الآثار التي كانت ثابتة لليقين وكنا نعمل بها. فالرواية تقول لا ترفع اليد عن هذه الآثار، وهو ما يسمى بالنقض العملي. والنقض العملي إنما يتصور فيما لو فرضنا أن اليقين بما هو يقين له آثار مترتبة عليه بسبب كاشفيته وطريقيته، يعني اليقين أو القاطع الطريقي له آثار، اللي هي شنو آثار؟ المنجزية والمعذرية. هذه الآثار الثابتة لليقين بما هو يقين بما هو كاشف تام، هذه الآثار لا تنقضها ولا ترفع اليد عنها، هذا مراد الرواية. فمراد الرواية ليس هو النهي عن النقض الحقيقي لأنه حاصل جزما، وإنما مراد الرواية النهي عن النقض العملي. يعني شنو النقض العملي؟ أي أن اليقين له آثار، وهذه الآثار تترتب عليه بعنوانه الأولي لأنه يقين، لأنه كاشف تام، التي هي آثار القطع الطريقي وليست آثار القطع الموضوعي التي تترتب بعنوان ثانوي، لا، آثار القطع الطريقي. هذه الآثار التي كنت ترتبها على اليقين حينما كان موجودا، الآن الشارع يتعبدك بإبقاء هذه الآثار بعد أن زال يقينك وتحول إلى شك. وهذا معناه أننا لابد أن نفترض أن اليقين بالمستصحب كانت له آثار مترتبة عليه بما هو قطع طريقي، أي هو صالح للتنجيز والتعذير، ولا يكفي مجرد النظر إلى آثار القطع الموضوعي التي لا علاقة لها بالتنجيز والتعذير، كما في نقطة الافتراق بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية. نقطة الافتراق بين الصيغة الأولى والثانية قلنا نظر علما إلى قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي،
أصحاب الصيغة الثانية يقولون هذا لا يكفي، لأن النظر إلى القطع الموضوعي لا يفسر لنا النهي الوارد في الرواية. النهي الوارد في الرواية هو نهي عن النقض العملي، والنقض العملي معناه شنو؟ رفع اليد عن الآثار المترتبة على اليقين بما هو يقين، أي آثار القطع الطريقي. فالرواية تنهانا عن رفع اليد عن آثار القطع الطريقي، فلا بد أن نفترض أن اليقين بالمستصحب له آثار وهي المنجزية والمعذرية، فالرواية تنهانا عن ذلك. ولا يكفي ترتيب فقط وفقط أثر القطع الموضوعي الذي ليس هو المنجزية والمعذرية. فاستظهر أصحاب الصيغة الثانية ذلك من دليل الاستصحاب الذي نهينا فيه عن نقض اليقين بالشك، وذلك بحمل النقض على النقض العملي وليس النقض الحقيقي. قال: ومدرك هذه الصيغة الثانية التي هي أضيق من الصيغة السابقة، لأنها تقول لا بد أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير، ولا يكفي مجرد ترتب الأثر على نفس التعبد الاستصحابي كما قالت الصيغة الأولى، فهي أضيق من الصيغة الأولى. مدرك هذه الصيغة استظهار ذلك من نفس دليل الاستصحاب. استظهار ذلك يعني شنو؟ ذلك ما نصت عليه الصيغة الثانية، أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعذير، لأن مفاد دليل الاستصحاب هو النهي عن نقض اليقين بالشك، والنقض هنا ليس هو النقض الحقيقي. لماذا؟ لأن النقض الحقيقي واقع لا محالة. شلون يعني واقع لا محالة؟ أنت الآن وجدانا عندك يقين لو شك، إذا شككت في البقاء إذن ما عندك يقين، عندك شك، يعني نقض اليقين بالشك، زال اليقين بسبب مجيء الشك. فالنقض الحقيقي ثابت بالوجدان، انتقض اليقين وتحول إلى شك، لأن النقض الحقيقي واقع لا محالة بالوجدان ولا معنى للنهي عنه، لأنه نهي عن أمر حاصل، وإنما هو النقض العملي. شنو يعني النقض العملي؟ وفرض النقض العملي لليقين هو فرض أن اليقين بحسب طبعه بعنوانه الأولي بما هو يقين، بما هو كاشف تام، ما شئت فعبر، أن اليقين بحسب طبعه له اقتضاء عملي. لابد أن نفترض أن له اقتضاء عملي، حتى إذا افترضنا أن له اقتضاء عملي لينقض بعد ذلك شنو؟ عملا. يعني له اقتضاء عملي، هذا الاقتضاء العملي يمكن أن ينقض، فتأتي الرواية فتنهانا عن نقضه. زين، ما هو اقتضاؤه العملي القابل لأن ينقض؟ يعني الآثار المترتبة على اليقين بما هو يقين، والآثار المترتبة على اليقين بما هو يقين يعني بما هو كاشف تام. ما هي الآثار؟ هي المنجزين والمعذرين. فالرواية تقول لا تنقض هذه الآثار. وفرض النقض العملي لليقين هو فرض أن اليقين بحسب طبعه له اقتضاء عملي حتى ينقض عملا، حتى ينقض هذا اليقين عملا، وإلا لو لم نفترض له اقتضاء عمليا فلا يمكن أن ينقض عملا سالبا بانتفاء الموضوع. زين، ما هو الاقتضاء العملي لليقين الذي نفترضه وننهى عن نقضه؟ والاقتضاء العملي لليقين إنما يكون بلحاظ كاشفيته، لأن اليقين هو الكاشف التام، وهذا يفترض أن يكون اليقين متعلقا. والاقتضاء العملي لليقين إنما هو يكون بلحاظ كاشفيته، واليقين بلحاظ كاشفيته، يعني اليقين يقين، هذا يقين الطريقي، واليقين الطريقي منجز ومعذر، وإذا كان منجزا ومعذرا لا بد أن يكون متعلق اليقين قابلا للتنجيز والتعذير، وإلا لو كان متعلق اليقين ليس قابلا للتنجيز والتعذير، كقطعي بأن زيدا موجود في المسجد، فهذا شنو يعني؟ قطعت بأن زيد موجود في المسجد، هذا ليس قابلا للتنجيز والتعذير، وإنما هو قطع بأمر تكويني. إذن لكي يتحقق النقض العملي لا بد أن نفترض أن اليقين له أثار بلحاظ كاشفيته، يعني تنجيز وتعذير، والتنجيز والتعذير لا يعقل إلا إذا كان متعلق اليقين قابلا للتنجيز والتعذير. وهذا يفترض أن يكون اليقين متعلقا بما هو صالح للتنجيز والتعذير، يعني أن يكون المتيقن اللي هو المستصحب، لأن أنت شو تريد تستصحب؟ تستصحب اليقين لو تستصحب المتيقن؟ تستصحب المتيقن، يعني كنت على يقين بالطهارة تريد أن تستصحب اليقين، لا معنى لاستصحاب اليقين، أنت الآن شاك، لا، تريد أن تستصحب الطهارة المتيقنة. وإذا كان النظر إلى المتيقن فلا بد أن يكون ذلك المتيقن قابلا للتنجيز والتعذير. لكي يكون اليقين به، يعني بذلك الأمر المتيقن، ليكون اليقين به ذا اقتضاء عملي، يعني يترتب عليه التنجيز والتعذير. متى يترتب على اليقين بالشيء الأثر العملي تنجيزا أو تعذيرا؟ متى يترتب؟ إذا كان ذلك الشيء الذي تعلق به اليقين قابلا وصالحا للتنجيز والتعذير، وإلا لو لم يكن قابلا وصالحا للتنجيز والتعذير، لو تعلق به 1000 يقين لما صار منجزا ومعذرا. وأما في غير ذلك، يعني إذا لم يكن شنو قابلا للتنجيز والتعذير، فلا يتصور النقض العملي، لأن النقض العملي بلحاظ آثار اليقين، وآثار اليقين إنما هي بلحاظ كاشفيته، وآثار اليقين بلحاظ كاشفيته هي التنجيز والتعذير، وهذا فرع، شوف سلسلة، وهذا فرع كون المتيقن قابلا للتنجيز والتعذير. اعكس المطلب، فإذا لم يكن قابلا للتنجيز والتعذير فاليقين ليس له أثر عملي، وإذا لم يكن له أثر عملي فلا معنى لنقضه عملا، فلا يكون مشمولا بقوله لا تنقض اليقين بالشيء. وأما في غير ذلك فلا يتصور النقض العملي لكي يشمله إطلاق دليل استصحاب. هكذا استظهر أصحاب الصياغة الثانية. النتيجة قالوا في المورد المختلف فيه بين الصياغة الأولى والصياغة الثانية اللي هو يا مورد يا مورد وما نسينا المورد شنو؟ أن يكون الأثر مترتبا على نفس التعبد الاستصحابي وليس على المستصحب، أي كان المستصحاب غير قابل للتنجيز والتعذير، وهو وجود زيد في المسجد. الصياغة الأولى قالت يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ يجري. الصياغة الثانية قالت لا يجري. لماذا لا يجري؟ قالت لأن هذا المستصحاب ليس قابلا للتنجيز والتعذير، لأن وجود زيد في المسجد لا معنى لتنجيزه وتعذير. زين، إذا كان المستصحاب غير قابل للتنجيز والتعذير، فاليقين الذي تعلق به ليس له أثر عملي، وإذا كان ليس له أثر عملي فهو غير قابل للنقض العملي، وإذا كان غير قابل للنقض العملي فهو غير مشمول بدليل الاستصحاب، ولهذا لا يجري الاستصحاب. هكذا قال أصحاب الصيغة الثانية. كل التركيز وين صار؟ لا تنسى ولا تشتبه، كل التركيز وين صار؟ مو على القدر المتفق عليه بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية، وإنما على القدر المختلف فيه، اللي هو شنو؟ أعيد وأكرر، شفتك ناسين، اللي هو شنو؟ فيما لو كان الأثر ليس مترتبا على المستصحب وإنما مترتب على التعبد الاستصحابي، أما المستصحب فلا أثر له. فقالت الصيغة الأولى يجري الاستصحاب، قالت الصيغة الثانية لا يجري الاستصحاب. هنا محل الكلام. ولكن أشكل على دليل الصيغة الثانية بأنه لدينا استظهار آخر في قبال الاستظهار الذي ذكرتموه واستفدتموه من دليل الاستصحاب. يقول المستشكل يا أصحاب الصيغة الثانية أنتم استظهرتم ماذا؟ أن المراد من النقض المنهي عنه يا نقض النقض العملي، بينما نحن نستظهر في قبال استظهاركم أن المراد هو النقض الحقيقي وليس النقض العملي، ولا يرد علينا الإشكال بأن النقض الحقيقي شبيه واقع لا محالة، فلا معنى للنهي عنه لأنه حاصل وجدانا، لأننا نقول المحترض يقول صحيح أن النقض هنا هو النقض الحقيقي، لكن النهي عنه ليس نهيا حقيقيا وإنما هو نهي إرشادي. بعبارة أخرى نتفق جميعا على أن الرواية لا بد أن نستعمل ونرتكب فيها عناية، إذ لا يمكن أن يراد بالرواية النهي الحقيقي عن النقض الحقيقي، لأن النقض الحقيقي حاصل لا محالة موجود وجدانا، فلا بد أن نرتكب عناية. أصحاب الصيغة الثانية قالوا نلتزم بأن النهي نهي حقيقي، لكن النقض ليس هو النقض الحقيقي، وإنما النقض العملي. فالرواية تدل على النهي الحقيقي عن النقض العملي. فوين ارتكبوا العناية؟ غيروا النقض الحقيقي إلى نقض عمل، ولكن حافظوا على كون النهي نهيا حقيقيا مولويا. بينما هذا المعترض يقول لا، نحن نستظهر بالعكس، نحافظ على كون الناقض نقضا حقيقيا، ولكننا نتصرف في النهي فنقول هذا النهي نهي إرشادي وليس نهيا حقيقيا. فأبرزوا استظهارا في قبال الاستظهار الأول الذي استدل به أصحاب الصيغة الثانية. أما كيف يكون النهي هنا نهيا إرشاديا وما معنى ذلك؟ الجواب إن النهي في بعض الموارد لا يراد منه النهي المولوي الحقيقي والزجر عن المتعلق، وإنما قد يكون إرشادا إلى عدم القدرة على الإتيان بالمتعلق. فالمولى ينهاك عن شيء وهو يريد أن يقول لك إنك غير قادر على ذلك الشيء، فقط يريد يرشدك المن إلى أنك غير قادر على ذلك الشيء. مثلا النهي المتوجه إلى الحائض في زمان حيضها، تقول الرواية مثلا الشارع يخاطبها دعي الصلاة أيام أقرائك أو أيام قرئك، وفسرنا القرء بالحيض لأن القرء كلمة قد تستخدم بمعنى الحيض وقد تستخدم لا بمعنى الطهارة. دعي الصلاة أيام قرئك شنو معنى؟ الجواب أو قبل أن نجيب، شنو معنى دعي الصلاة؟ هذا نهي أو أمر؟ أولا فنفهم أن هذا نهي له أمر، نهي له أمر، دعي فعل أمر، دعي مو فعل أمر، شلون نهي؟ احنا كلامنا في النهي. الجواب هذا نهي بلسان الأمر، دع يعني زجر عن المتعلم، فهو فعل أمر لكن معناه النهي. زين، هذا نهي مولوي حقيقي لو إرشادي، وإذا كان إرشاديا إرشاد إلى ماذا؟ الجواب هذا يختلف باختلاف المبنى الذي نختاره في بحث الصحيح والأعم الذي طوى السيد الشهيد في الحلقات، طوى عنه كشحا ولم يتعرض له. زين، ليش لم يتعرض له في الحلقات؟ أسألكم، ليش لم يتعرض السيد الشهيد إلى بحث الصحيح والأعم في الحلقات؟ وتكلمنا عن هذا المطلب سابقا، بلي إذا تذكرون بداية الحلقة أكو مورد قلنا بعض الشراح أضاف بحث الحقيقة الشرعية وبحث المشتق وبحث الصحيح ولا السيد الشهيد حذفها من الحلقة. إذا تذكرون نقلنا عن البعض أن السيد الشهيد سئل عن ذلك فابتسم ولم يجب، فحملوها على أنه شنو، هذا البعض حملها على أن السيد الشهيد نسي المطلب مثلا، لكن هذا أمر مستبعد جدا. ثلاث مطالب أساسية يحذفها السيد الشهيد نسيانا، إذا كان نسيانا ليش ما تداركوها بالطبعات الأخرى يعني؟ لا، الأمر مو نسيانا، الأمر مقصود. وهذا ما لا تجدون جوابه إلا في 5 أسطر أو 6 أسطر في تقريرات السيد الحائري في الجزء الأول في التعريف، انفرد بمطلب قال وبهذا يخرج الصحيح والأعم عن البحث الأصولي. أصل لا تنطبق عليه الضابطة الأصولية، لا يعتبر من العناصر المشتركة في استنباط الحكم الشرعي الكلي، أصلا ما داخل في ضابطة علم الأصول، مو نساس سيد الشهيد. فاللي يريد يراجع خيراجع تعريف، طبعا لا ذاكرة السيد الهاشمي ولا حسن عبد الساتر ولا غيره، فقط إشارة من أسطر عند سيد الحاري فقط ذكرها. فاللي يريد يرجع للمطلب يرجع للتعريف في تقريرات البحث الخارج إن شاء الله تعالى. المهم في ذاك المبحث اختلفوا أن الصلاة حينما تطلق في الأدلة الشرعية فماذا يراد منها؟ الصلاة موضوعة للصلاة الصحيحة فقط، أما الصلاة الباطلة فليست صلاة أصلا. يعني لفظ الصلاة موضوع للصحيح ولا يشمل الفاسد، فالفاسد يعني الصلاة الباطلة صلاة أو ليس صلاة؟ ليس صلاة. هذا رأي أو لا، لفظ الصلاة موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، فالصحيح الصلاة الصحيحة هي صلاة، والصلاة الباطلة أيضا صلاة، غاية الأمر هي لا تحقق الامتثال لكنها صلاة أو ليس صلاة؟ صلاة. فإذا قلنا بالأعم، إذا قلنا بالأعم فاشرح يصير معنى قوله دعي الصلاة، دعي الصلاة في أيام أقرائك. الصلاة هنا المراد منها شنو؟ إذا قلنا بالأعم، إذا قلنا بالأعام فما هو المراد من هذه الصلاة المنهي عنها؟ الأعام من الصلاة الصحيحة والفاسدة. فالمرأة الحائض منهية عن كل صلاة سواء كانت صلاة صحيحة أو كانت صلاة فاسدة وباطلة. فلو قامت وصلت، هي الحائض قامت وصلت بدون نية أصلا، حتى لا يكون تشريع وحرمة من جهة التشريع، لا، قامت وصلت بلا نية فهذه صلاة أو ليس صلاة؟ صلاة. وإذا كانت صلاة على القول بالأعام فهي داخلة في النهي أو غير داخلة؟ داخلة في النهي. وهذا يعني أن المرأة الحائض تحرم منها حتى الصلاة الشكلية، حتى الصلاة الشكلية محرمة على الحائض. لكن هذا هل يمكن قبوله فقهيا أو لا يمكن قبوله، هذا بحث آخر. لكن بالنتيجة إن قلنا بالأعام فنقول إن النهي هنا نهي حقيقي، فيحرم على المرأة الحائض الصلاة سواء كانت صلاة حقيقية، عفوا، سواء كانت صلاة صحيحة أو صلاة فاسدة. بعبارة أخرى إذا قلنا بالأعام المرأة الحائض قادرة على الصلاة أو غير قادرة على الصلاة؟ إذا قلنا بالأعم قادرة على الصلاة، لأن الأعم يشمل الصلاة الصحيحة وغير الصحيحة، والحائض قادرة على الصلاة غير الصحيحة، فهي قادرة أو غير قادرة على الصلاة؟ قادرة على الصلاة لكنها فاسدة وباطلة، لكن بالنتيجة على القول بالأعم تسمى صلاة، فهي عاجزة عن الصلاة أو قادرة على الصلاة؟ قادرة على الصلاة. نعم، الصلاة التي هي قادرة عليها الصلاة الفاسدة وليست الصلاة، لكن تسمى صلاة على القول بالأعم. ولهذا لا يمكن أن نحمل النهي هنا على الإرشاد إلى عدم القدرة، لا، هي قادرة على الصلاة. إذن لابد أن يحمل على النهي المولوي الحقيقي الدال على الحرمة، فيحرم على الحائض الصلاة مطلقة ولو كانت فاسدة. أما إذا اخترنا القول الثاني اللي هو شنو؟ إن لفظ الصلاة علم الموضوع للصلاة الصحيحة حصرا، أما الصلاة الفاسدة فلا تسمى صلاة. وإن كان الأمر كذلك فلا يمكن أن يحمل النهي هنا على النهي الحقيقي. ليش؟ لأن إذا حملنا النهي على النهي الحقيقي شنو معنى؟ يا أيتها المرأة الحائض يحرم عليك الصلاة الصحيحة، هي تقول هو أصلا أنا قادرة على الصلاة الصحيحة حتى تحرم علي الصلاة الصحيحة؟ أي بعد سالبة بانتفاء الموضوع، أصلا أنا غير قادرة على الصلاة الصحيحة، فلا معنى لأن تنهاني عن شيء أنا لست قادرة عليه. يعني راح يصير حالة حال لا تطر في السماء، خو أنا ما قادر على الطيران، شنو تنهاني؟ هذا النهي غير معقول. إذن لابد أن يحمل على النهي الإرشادي، دعي الصلاة أيام أقرائك. إذا فسرنا الصلاة بالصلاة الصحيحة فالمراد من النهي عن الصلاة الصحيحة هو الإرشاد إلى كونها غير مقدورة، يعني يا أيتها الحائض أنت غير قادرة على ماذا؟ على الصلاة الصحيحة. فهذا نهي مولوي لو إرشادي، هذا إرشادي. زين، غير قادرة على الصلاة الصحيحة حقيقة لو ادعاء واعتبارا هي غير قادرة، حقيقة هي غير قادرة على الصلاة الصحيحة، إذ لا صلاة إلا بطهور وهي حائض، فهي عاجزة عجزا حقيقيا عن الصلاة الصحيحة. هذا مثال، مثال علما لكون النهي نهيا إرشاديا إلى عدم القدرة. نفس الكلام نقوله في محل كلامنا حينما قال الإمام سلام الله عليه: لا تنقض اليقين بالشك. فالنقض هنا هو النقض الحقيقي، لكن النهي هنا نهي إرشادي، إرشاد علما، أنه يا أيها المكلف أنت غير قادر على نقض اليقين نقضا حقيقيا، أنت غير قادر على النقض الحقيقي، إرشاد إلى عدم قدرة المكلف على نقض اليقين نقضا حقيقيا. عجيب، شلون يصير؟ مفترضنا أن النقض الحقيقي شبيه حاصل، فشلون النهي هنا إرشاد إلى عدم القدرة على النقض الحقيقي مع أن النقض الحقيقي حاصل؟ السؤال صار واضح؟ المدعي هنا شو يقول؟ يقول هنا نهي عن النقض الحقيقي، والنهي هنا إرشادي. إرشاد علمًا إلى عدم القدرة على النقض الحقيقي، أن المكلف غير قادر على النقض الحقيقي، بينما قلنا قبل قليل بأن النقض الحقيقي حاصل، لأن بمجرد صار عنده شك فزال اليقين. الجواب نحن نقول بأن النهي هنا إرشاد إلى عدم القدرة عن النقض الحقيقي، لكن مو مرادنا عدم القدرة الحقيقية، لا حقيقة هو قادر على النقض الحقيقي، لا، وإنما مرادنا عدم القدرة الاعتبارية الادعائية. يعني شنو؟ يعني الشارع يريد أن يقول للمكلف: يا أيها المكلف، وإن كنت قادرا على النقض الحقيقي لكنني أعتبرك غير قادر على النقض الحقيقي، فبنفسي هذا النهي لا تنقض اليقين بالشك، يريد أن يعتبر الإمام سلام الله عليه المكلف غير قادر على النقض الحقيقي، يعتبره غير قادر اعتبارا ادعاء، وإلا هو قادر على النقض الحقيقي. ومن هنا يظهر لك الفرق بين مثال دع الصلاة أيام أقرائك وبين لا تنقض اليقين بالشك. فالنهي عن صلاة الحائض بناء على القول بالصحيح هو إرشاد إلى عدم القدرة حقيقة عن النقض الحقيقي، لأنها غير قادرة على الصلاة الصحيحة حقيقة، مدعاء واعتبارا، بينما في لا تنقض اليقين بالشك هذا النهي إرشاد إلى عدم القدرة على النقض الحقيقي، لكن هذه القدرة يا قدرة، إرشاد إلى عدم القدرة الادعائية، أنت قادر لكنني أعتبرك لست قادرا، هذا هكذا يريد أن يقول الإمام سلام الله عليه. زين، وإذا كان الأمر كذلك، إذا كان مراد الرواية هو النهي عن النقض الحقيقي، وإن كان هذا النهي نهيا إرشاديا، فالنقض الحقيقي صادق حتى في نقطة الاختلاف بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية، اللي هي نقطة ما لو كان الأثر مترتبا على نفس التعبد الاستصحابي، أما نفس المستصحب وهو بقاء زيد في المسجد فليس له أثر قابل للتنجيز والتعبير. نقول في هذا المورد، في هذا المورد هل يوجد نقض حقيقي أو لا يوجد؟ أنت كنت على يقين بوجود زيد في المسجد ثم شككت في بقاء زيد في المسجد، شكك نقض اليقين أو لم ينقضه؟ نقضه، فأيضا يصدق النقض الحقيقي في هذه الحالة. وبما أن الرواية ناظرة إلى النهي عن النقض الحقيقي فهي تشمل هذه الحالة، فصار عندنا استظهار مقابل استظهار. الاستظهار الأول الذي ادعى أصحاب الصيغة الثانية لا يشمل هذه الحالة، لأن المراد هو النقض العملي، وهذه الحالة ليس فيها نقض عملي. أما الاستظهار الثاني يقول النهي نهي عن النقض العملي، لكنه نهي إرشادي، إرشاد إلى عدم القدرة، لكن بالنتيجة هو نهي عن النقض الحقيقي. وإذا كان نهيا عن النقض الحقيقي فهو يشمل مورد الاختلاف بين الصيغة الأولى والصيغة الثانية، فيجري الاستصحاب في هذه الحالة. إذن الصحيح هو الصيغة الأولى وليس الصيغة الثانية. هكذا اعترض. وهذا البيان، يا بيان الذي استدل به على الصيغة الثانية إرادة النقض العملي، يتوقف على استظهار إرادة النقض العملي من النقض، يعني المراد من النقض نستظهر منه النقض العملي، هاي من النقض الجار والمجرور متعلق باستظهار، استظهار إرادة النقض العملي من نستظهره من النقض في الرواية. زين شنو القرينة؟ بقرينة تعلق النهي به، وبما أن النهي لا يعقل أن يتعلق بالنقض الحقيقي، لأن النقض الحقيقي حاصل فلا بد أن يحمل على النقض العملي. هكذا قال أصحاب الصيغة الثانية. ولكن في قبال ذلك أكو استظهار آخر، ولا يتم هذا البيان إذا استظهر عرفا إرادة النقض الحقيقي، لكن مع حمل النهي على كون النهي إرشادا إلى عدم إمكان ذلك، عدم إمكان النقض الحقيقي، لكن عدم إمكان النقض الحقيقي، عدم القدرة على النقض الحقيقي، هاي عدم القدرة حقيقة لو ادعاء واعتبار، ادعاء واعتبار، مو مثل دعي الصلاة أيام أقرائك اللي هو شنو؟ إرشاد إلى عدم القدرة حقيقة. هنا لا، لهذا قال بحسب عالم الاعتبار، يعني بحسب عالم الاعتبار أنت لست قادرا على نقض يقين نقضا حقيقيا. يعني شنو؟ أنا أعتبرك لست قادرا، أأمرك بأن لا تنقضه، هذا معناه. فإن المولى قد ينهى عن شيء إرشادا إلى عدم القدرة عليه، سواء عدم القدرة حقيقة كما في مثال الصلاة الصحيحة للحائض، أو عدم القدرة اعتبارا كما في الاستصحاب، كما يقال في دع الصلاة أيام أقرائك بناء على أن الصلاة، يا صلاة الأعم له الصحيح، بناء على الصحيح، غاية الأمر أن الصلاة غير مقدورة للحائض حقيقة، والنقض في دليل الاستصحاب النقض الحقيقي غير مقدور للمكلف ادعاء واعتبارا لتعبد الشارع ببقاء اليقين السابق. فإذا تعبدنا الشارع ببقاء اليقين فأنا لست قادرا على نقضه اعتبارا، لكن بالنتيجة هو نهي إرشادي عن النقض الحقيقي لو الاعتباري، عن النقض الحقيقي. وبناء على هذا الاستظهار الثاني يكون مفاد الدليل جعل الطريقية، ولا يلزم في تطبيقه على مورد، لا يلزم تصوير النقض العملي والاقتضاء العملي، ما يحتاج أن نصور النقض العملي والاقتضاء العملي كما ادعى أصحاب الصيغة الثانية. بالنتيجة شو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا إجمال استظهار في قبال استظهار، فيصير دليل الاستصحاب مجمل. زين، وهذا الإجمال يكفينا، يكفينا لصالح الصيغة الأولى لا الصيغة الثانية، لأن مورد الاختلاف هو الحالة اللي ذكرناها. الصيغة الأولى تقول يجري الاستصحاب، الصيغة الثانية لا يجري الاستصحاب. زين، إذا كان دليل الاستصحاب مجملا يقتصر فيه على القدر المتيقن والقدر المتيقن، شو يقول؟ هذه الحالة المختلف فيها ليست من القدر المتيقن، فلا يجري فيها الاستصحاب، وهذا بصالح من الصيغة الثانية. غير أنه يكفي، سيد الشهيد يقول غير أنه يكفي لتعين الصيغة الثانية في مقابل الأولى إجمال الدليل، دليل الاستصحاب، وتردده بين الاحتمالين والاستظهارين. اللي هذا التردد إيش راح يؤدي؟ هذا الإجمال والتردد الموجب للاقتصار على القدر المتيقن من دليل الاستصحاب، والقدر المتيقن هو ما تقرره الصيغة الثانية لأنها أخص من الصيغة الأولى. أما مادة الافتراق فليست قدرا متيقنا، فلا يجري فيها الاستصحاب. الصيغة الثالثة تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.